القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفرضية الثانية: ما لو كانت الحالة السابقة للماء هو الكري ثم طرأ على الماء الملاقات والقل أو عدم الكرية فيها، طرأ عليه هذا الأمران ولم يعلم المتقدم من المتأخر فيها. هنا أيضا قد يقال بأنه يجري لدينا استصحاب بقاء الكرية إلى حين الملاقات، إن كنا على يقين بالكرية وشككنا بأن الملاقات حصلت بعد مع وجود الكرية أو بعد ارتفاع الكرية، فنستصحب الكرية إلى حين الملاقات فيها، وبالتالي حينئذ ننفي الانفعال والنجاسة بالنسبة للماء ونحكم حينئذ بطهارتها. ويعارض حينئذ باستصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع الكرية، بمعنى أن حينئذ الملاقات حصلت بعد حصول القلة بالنسبة للماء وبعد ارتفاع حينئذ الكرية، وصيرورة الماء غير كر في البلد ليكون موضوعا للحكم بالانفعال ونجاسة الماء، لأن الماء إذا كان حينئذ لم يبلغ قدر كرين وكان قليلا حينئذ ينجس بالملاقات بلا أي إشكال. إلا أنه على ضوء ما تقدم شيء من هذين الاصحابين لا يجري. أما الأول الاصحاب حينئذ النافع للملاقات هذا لا ينفي حينئذ الطبيعة ولا ينفي صرف الملاقات، وإنما ينفي حصة من الملاقات، ونفي والأثر لم يترتب على نفي هذه الحصة من الملاقات وإنما ترتب على نفي صرف الملاقات، وانتفاء الصرف انتفاء هذه الحصة هذا لازم عقل فيها. وبعبارة أخرى أن سائر حصة الملاقات منفية بالوجدان، وهذه الحصة بالتعبد للصحابين وضم التعبد إلى الوجدان ينفي صرف الملاقات، هذا أيضا إذن أمر عقلي وليس أمرا شرعيا في البيان، طالما أن الأثار والحكم بالانفعال رتبا حينئذ على صرف الملاقات وطبيعي الملاقات مع الماء الذي لم يبلغ قدر كرين، فحينئذ ترتيبه بمجردنا في هذه الحصة إذا من الأصل المثبتي بمكان. وأما النقطة حينئذ الثانية فجوابها واضح، فإن لازم عدم حصول الملاقات إلى حين القلة أو ارتفاع الكرية في البيت أن الملاقات حصلت مع ذلك الماء أبان عدم الكرية، أبان عدم الكرية هذا حينئذ من الأصل المثبتي في مكان في البيت، يعني نفس النقطة التي أشرنا لها لا شيء حينئذ جديد فيها. لازم استصحاب عدم الكرية، عفوا لازم استصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع الكرية في البيت أن الملاقات تمت في آن حينئذ عدم الكرية. حصول ملاقات في آن عدم الكرية هذا حينئذ لازم عقلي لاستصحاب عدم الملاقات إلى زمان ارتفاع الكرية فيه، وبه يتم البحث عن هذا المطلب الثاني. يعني مش رح نطول فيه، يعني نكاته وخصوصياته علمت حينئذ مما تقدم حينئذ فلا نعيد. فحينئذ لا يجد كل الصحابين حتى يثبت أحدهما حينئذ نفي الاعتصام ونفي الانفعال عفوا والآخر يثبت الانفعال، وتحصل معارضة فيما بين هذين الاصحابين في البحث. إلى هنا نكون قد تم البحث عن الصحاب في الموضوعات المركبة، وهذا بحث مهم جدا. يعني إلى الآن إذا أحدنا بعد ما اكتملت الفكرة عنده لقصور في بياني أو لأي نقطة أخرى فيه خلي يكرر هذا المطلب، لأنه مش كل ساعة بيرجع على هذا المطلب ويحصل. وقلت لكم في مسائل كثيرة سواء في باب حينئذ الطهارة وشو إلى آخره، أو في باب الطلاق وفي باب الرجوع والعدة والانقضاء وإلى آخره، كثيرا ما هذه المسألة هي مورد حينئذ للبحث يعني ما يبني عليه في الأصول هنالك يفتي به في باب حينئذ الفقه. أن الاستصحاب يجري في معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، ومجهول التاريخ مع معلوم التاريخ، يعني يجري في الصور الثلاثة أو لا يجري في شيء من الصور، أو يجري فقط وفقط في خصوص مجهول التاريخ بالنسبة لمعلومة تاريخي في البين، كما هو مسلك صاحب الكفاية قد السرور في البين. هذا لابد من هذه المسألة نتمكن منها ونكون على بينة من أمرنا بالنسبة لها في البين. من ودع هذا التنبيه والتطبيق، ويواجهنا تنبيه آخر لا ينبغي يعني حصول الالتباس في بينهما، وهو مثل توارد الحالتين. توارد الحالتين، البحث في توارد الحالتين. توارد الحالتين شيء، ومسألة الموضوعات المركبة شيء آخر لا ترابط بينهما. ليش؟ لأنه يمكن بيحصل الاشتباه والالتباس من نقطة مثلا، واحد كان متطهر وأحدث، لم يعلم المتقدم من المتأخر في البلد. طب هذا من بحث توارد الحالتين ولا من الموضوعات المركبة فيها؟ لا، بالموضوعات المركبة، لأن الذي يجوز له الدخول في الصلاة جواز واضع، وبالتالي يحكم بصحة الصلاة والآخره، هو مجموع أمرين: المقتضي وعدم المانع. المقتضي للدخول اللي هو الطهارة الحدثية لحصلة بالوضوء، هذا متيقن عنده، والمانع اللي هو عبارة عن النوم والغفلة وشو خفقة والخفقتان وثلاث خفقات إلى آخره. فحينئذ لابد من إحراز المقتضي وعدم المانع، حتى يؤثر المقتضي اللي هو الطهر الحدثي أثرها في مقتضاه، وهو جواز الدخول في الصلاة والحكم بصحة هذه الصلاة وإزاءه وعدم وجوب الإعادة فيها. فإذا تيقن حينئذ شو الطهارة، تيقن الحدث ولم يعلم الوارد من المورود، هل الحدث ورد على الطهارة فأزالها، أو أن الحدث كان سابقا على الطهارة فالطهارة هي التي وردت الحدث ورفعته، ولم يلحق حينئذ تلك الطهارة حدث آخر، لأنه في عندنا حدث واحد، وإذا الحدث حسب الفرض حينئذ كان سابقا على الطهارة، الطهارة لاحقة به وملحوقة حينئذ بذلك الحدث في البيت، فنكون قد حصلنا هذا الموضوع المركب اللي هو الطهارة زائد عدم حينئذ الحدث يعني عدم المانع، فبالتالي يؤثر أثره في حكم بصحة الصلاة وجواز الدخول فيها جوازا وضعيا في البيت. وهذا في نفس الوقت حينئذ يدخل في توارد الحالتين، واحد وردت عليه حالتين، حالة الطهارة وحالة الحدث، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، أو هذا السبب ورد عليه حينئذ حالتين، حالة الطهارة حدثية وحالة حينئذ النجاسة الخبثية في البين، ولم يعلم المتقدم من المتأخر حينئذ منهما في البين. ليش؟ لأن بتوارد الحالتين لا يشترط أن يكون حينئذ وجود الحالة مع عدم الحالة، بل وجود الحالة وشيء آخر يعاند ويزيل ويرفع حينئذ تلك الحالة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، مثل طهارة حدثية مع الحدث، أو الطهارة خبثية مع النجاسة كذلك، يعني الخبثية في البين. فيقع حينئذ الالتباس بينهما، ولكن الأمر ليس كذلك. وقت نحكي نحن بتوارد الحالتين، المنظور المقصود من تواريد الحالتين هو أن يكون حينئذ للشيء حالة وجودية وحالة أخرى عدمية، وطرأ عليه كلتا هاتين الحالتين في البين. حالة عدمية نعتية، مش تقولوا لي إذا حالة عدمية فالعدم عدم، لا، حالة عدمية ولو مثلا نعتية في البين، ولم يعلم المتقدم من المتأخر حينئذ منهما في البين. واضح؟ يعني مثلا شخص طرأت عليه حالة الفسق وحالة العدالة، ولم يعلم، أو لا، حالة العدالة وحالة اللا عدالة في البين، خلينا نقول الفسق، واضح، مرة بنعبر بهذا التعبير، مرة أخرى لا، حالتان وجوديتان لكن إحدى الحالتين مزيلة ورافعة حينئذ الحالة الأخرى في البين. كيف أن الطهارة تكون مزيلة للنجاسة في البين، وكذلك النجاسة تكون رافعة للطهارة فيما لو ورد بين ذاك كان مورود وهذا وارد في البين، كذلك الحال هنا عينا بعين. فتارة الحالة السابقة تكون حينئذ حالة وحدانية، إما وجودية أو عدمية في البين، مثلا لم يكن عالما والآن شككنا في علم المستصعب عدمه، أو كان عالما والآن شككنا منه، بعده عالم حتى يجب إكرامه أو لا فنستصعب حينئذ، مثلا حالة واحدة سابقة إما وجودية أو عدمية. ومرة لا تطرأ عليه الحالتان وجودية وعدمية، لكنه لم يعلم المتقدم من المتأخر والوارد من المورود في البحث، أو لا حالتان وجوديتان بحيث تكون إحدى الحالتين مزيلة وناسخة للحالة الأخرى وواردة عليها ورافعة لها في البيان مثل الطهارة والنجاسة. فهل حينئذ يجري الإصحاب في كلا الحالتين السابقة؟ عنده حالة سابقة وجودية اللي هو العلم مثلا أو العدالة، وعنده حالة سابقة حينئذ عدمية اللي هو مثلا عدم العلم، فيجري الإصحاب فيهما معا أو أنه لا يجري الإصحاب في شيء منهما أو أنه حينئذ يفصل في المقام؟ يوجد لدينا في المقام أيضا ثلاث صور. مرة إذا كانت الحالتان معلومتين في البيت، يعني مثلا حالة الفسق الساعة الأولى وحالة العدالة مثلا الساعة الثانية، أو الطهارة الحدثية الساعة الأولى والطهارة والحدث ورد حينئذ الساعة الثانية، هنا حينئذ يكون الأمر واضح لا بدنا استصحاب ولا شيء، نأخذ حينئذ بالوارد الذي يكون مزيلا ورافعا للمورود ويكون التعويل والاعتماد عليه فيه. وأخرى لا، يكون حينئذ أحدهما مجهولا أو كلاهما مجهولا. مثلا الطهارة مثلا كانت معلومة في الساعة الأولى ولكن حينئذ الحدث مرد إنه في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، قبل الطهارة صار في حدث أو لا بعدها حينئذ فيه، والعكس أيضا صحيح، وقد يكونا مجهولين في البيت، يعني صار في طهارة وصار في حدث ولم يعلم متقدم من المتأخر في البيت. فهل يجري الإصحاب في الصور الثلاثة أو لا؟ فقط وفقط يجري الإصحاب في بعض تلك الصور دون البعض الأخر. لنبدأ بالصورة البسيطة حينئذ في البيت التي لا تعقيد ولا تركيب فيها، وهي ما لو كان خلف طرد الطهارة الحدثية معلومة في التاريخ وهي الساعة الأولى لكن الحدث مجهول التاريخ، يعني حصل منه الخفقة والخفقتان والعشر خفقات، هلأ باثنين ما فيش نوم، يمكن بالثلاثة والأربعة بيصير في نوم ويغلب على سمعه، فحصل عنده حينئذ الحدث لكنه تردد، ما قبل الساعة الأولى اللي عندك زوال وساعة أولى وساعة ثانية، ما قبل الساعة الأولى يعني عند الزوال حس للنوم والحدث، ثم طرأت حينئذ الطهارة الحدثية في البيت في الساعة الأولى إذا، أو لا عند الزوال ما في شيء، في الساعة الأولى توضأ وفي الساعة الثانية طرأ حينئذ الحدث في البيت بحيث يكون مزيل لتلك الطهارة الحدثية. نعم الطهارة الحدثية معلومة الحصول عند الساعة الأولى بعد الزوال في البيت، فهل يجري استصحاب حينئذ بقاء الطهارة إلى الآن أو لا يجري إصحاب بقاء الطهارة إلى الآن في البيت؟ وهذا بخلاف إصحاب موضوعات مركبة، كنا بنجري استصحاب مثلا مجهول التاريخ بلحاظ الزمان النسبي اللي هو زمان حينئذ حصول الجزء الثاني في البيت، ليش إلى الآن فعلا منتقض حينئذ ذلك الجزء اللي فلا يجري حينئذ إصحاب، ولا يمكن أن يجر الإصحاب ذلك الجزء إلى الآن الذي نعلم بانتقاض وارتفاع حينئذ ذلك الجزء. وإذا أحد الإشكالات اللي كانت تدور أنه كيف بدك تجرب الإصحاب الحال أنه يعلم ارتفاع عدم الكرية وصيرورة الماء كرة في البيت، كان الجواب أنه بدنا نجرب الإصحاب عدم الكرية إلى واقع حينئذ زمان الملاقات اللي هو غير معلوم حينئذ أي متى تم، يعني بالنسبة إلى زمان الملاقات. هنا لا، بدنا نجرب استصحاب الطهارة الحدثية إلى الآن. هلا بدنا نقوم نصلي حينئذ، علينا أن نتوضأ أو لا؟ فينا نكتفي الصحاب حينئذ طهارة حدثية إلى الآن اللي حصل في الساعة الأولى، فيما لو كان إما الطهارة أو الحدث أو أي شيء كان معلوم التاريخ والآخر حينئذ حالة الأخرى فلنفرض الحدث في البيت كان مجهول التاريخ، يجري استصحاب معلوم التاريخ إلى. طيب كيف يجري؟ في احتمال أنه حينئذ الحدث حصل حينئذ في الساعة الثانية في البيت، يعني الحدث هو اللي ورد على الطهارة الحدثية وبالتالي يكون مزيلا ورافعا عنده، فكيف يجري حينئذ الإصحاب في البيت؟ هنا طارة نبني على المبنى الصحيح حينئذ من أن العلم، لأنه عندنا علم إجمال كما عندنا علم تفصيلي بالطهارة الحدثية عند الساعة الأولى والآن في الساعة الثانية حصل عندنا شهر، كذلك عندنا علم إجمالي بأن هنالك حدث مردد ما قبل الساعة الأولى اللي هو عند الزوال وما بعد الساعة الأولى حين في البحر. فكما عندنا علم تفصيلي بحصول الطهارة الحدثية في الساعة الأولى، أيضا عندنا علم إجمالي بالحدث المردد ما بين الزوال وبعد الساعة الأولى، يعني ما بعد الطهارة الحدثية في البيت. فكيف يجري حينئذ أصحاب الطهارة الحدثية بالنسبة لمعلوم التاريخ وجره إلى الآن اللي هو زمان الشك حينئذ فعلا في البيت؟ نقول بأنه طارة حينئذ نبني على ما هو الصحيح من أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالجامع في البيت. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للواقع يكون عندنا شك، يعني عندك جامع حينئذ الزمان المردد ما بين الزوال والساعة الثانية، إذا الجامع في البنك هذا حينئذ هو مصب العلم الإجمالي بالحدث، وأما كل من الطرفين وهو خصية الزوال وخصية الساعة الثانية إذا حينئذ تكون مشكوك، غاية ليست بشك بدو وإنما شك طرف لعلم إجمالي. والشك أي شك ما إجى عندنا بالروايات إذا كان شكا بدويا جرى الإصحاب، إذا كان شك طرف لعلم إجمالي أو مقروب بالعلم الإجمالي بالجامع لذن يكون علم لا يجري الإصحاب. لا، كل ما صدق عليه الشك سواء كان شكا بدويا أو كان شك طرف لعلم إجمالي الإصحاب يجري ويصدق لطرق يقيم الشك أبدا. إذا البناء فعلى هذا المبنى حينئذ يجري الإصحاب. نعم، قد يقال على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي كما هو مبنى المحقق العراقي ومبنى صاحب الكفاية قدس سره من أن العلم الإجمالي مش متعلق بالجامع وإنما العلم الإجمالي متعلق حينئذ بالواقع. فإذا ما كان العلم الإجمالي متعلق بالواقع فحينئذ استصحاب بقاء الطهارة الحدثية أو جر الطهارة الحدثية من الساعة الأولى إلى الآن إلى حين الشك الفعلي في البيت سوف لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه لا يكون من نقض اليقيني بالشك. عندك يقين بالطهارة الحدثية الساعة الأولى وعندك شك الآن بدنا تفرض شك، هم لا يكون نقض اليقيني بالشك وإنما نقض لليقيني باليقين الإجمالي مش باليقين التفصيلي إنما باليقين الإجمالي. لا، لأن صح عندك علم تفصيلي بالطهارة الحدثية في الساعة الأولى بس أيضا عندك يقين إجمالي بالحدث المردد ما بين الزوال اللي هو قبل الساعة الأولى وبين حينئذ الساعة الثانية في البيت. وقلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع وليس بالجامع كما هو مبنى المحقق العراقي وصاحب الكفاية. فإذا ما كان الأمر كذلك و كان المعلوم بالعلم الإجمالي هو حينئذ بالطرف الثاني فقطعا حينئذ لا يكون مورد موارد نقد اليقيني بالشك وإنما نقد اليقيني باليقين، فحينئذ لا يجري استصحاب حينئذ الطهارة الحدثية رغم أنها معلومة الحصول في الساعة الأولى بعد الزوال في الجامع. هذا هو المشكل. وعلى هذا الأساس يبنى بأنه لا يجري في معلوم التاريخ إذا كان الآخر مجهول التاريخ فيه، سواء كان معلوم تاريخ الطهارة الحدثية أو النجاسة أو الحدث في البين أو أي شيء. على كل حال لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن رفع اليد عن اليقين بالطهارة الحدثية في الساعة الأولى لا يكون نقض اليقين في الشك وإنما هو نقض اليقين باليقين على التقدير أن معلوم العلم الإجمالي هو الطرف الثاني وهو إذن مش الزوال وإنما الساعة الثانية في البين بعد الزوال. هذا يرد عليه الإشكال أولا والثاني. أولا المبنى غير تام كما مر معنا وأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالجامع في المعنى، هذا أولا. ثانيا حتى لو التزمنا بهذا المبنى إلا أن هذا المبنى يعني بيفرض إلى جنب الشك عندك، شو الفرق يا أيها المحقق العراقي ويا صاحب الكفاية؟ ما هو الفرق حينئذ بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ إذا العلم التفصيلي عندك علم وما في إلى جنبه شك، طيب بالعلم الإجمالي أيضا تفرض علم وما في شك، شو صار في فرق بينهم؟ قطعا وجزما بالعلم الإجمالي. حتى لو قلنا بتعلق أنه الفارق يعني حتى هنالك وجدانية فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع أو متعلق بالواقع، نسأل من صاحب الكفاية والمحقق العراقي بأن العلم الإجمالي إذا ما تعلق بالواقع في فرق بينه وبين العلم التفصيلي. شو الفرق؟ الفرق واضح وهو أنه بالعلم التفصيلي ما عندك شك إلى جانب اليقين، أما بالعلم الإجمالي عندك حينئذ شو شك. وتسميته بالعلم الإجمالي هو العلم المقرون. لماذا بالشك؟ حتى لو قلنا بأنه متعلق بالواقع في عندك شك. طيب هذا الشك وين بتصرف وين بتأرجو؟ الشك بأنه يكون حينئذ في هذا الطرف، وأنه هذا الطرف هو حينئذ يعني الساعة الثانية حصل الحدث أو أن الحدث حصل في الساعة الأولى. هذا المقدار من الشك، هذا المقدار من الشك مع اليقين السابق في الساعة الأولى بالطهارة الحدثية يكفي للاستصحاب ولجر الحالة السابقة المعلومة، جر الحالة السابقة المعلومة هي الطهارة الحدثية إلى زمان الشك. حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، ليش؟ لأنه يبقى هنالك وجدانية فارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في البين، ووجدانية الفارق بأن هون في شك هونك ما في الشك. هذا الشك اللي موجود بالعلم الإجمالي حينئذ يكون منفذا لتمامية أركان حينئذ الصعب من اليقين سابقا التفصيلي بطهارة حدثية في الساعة الأولى، والشك الذي يحصل حينئذ فيما بعد ذلك بالنسبة لهذا الطرف، فيجري الصعب حينئذ بلا أي إشكال في البحث. هذا حينئذ ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه الصورة الأولى. ففي الصورة الأولى ما لو كان معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ في البحث، بس معلوم حصوله يعني في علم إجمالي، يعني أحدهما معلوم تفصيل والآخر معلوم بالإجمالي في البحث، يعني معلوم التاريخ وذاك حينئذ مجهول متقدم أو مورود ولا وارد على الحالة المعلومة تفصيلا في البين، يجري إصحاب معلوم التاريخ إلى زماننا في البين على كل المباني من كون العلم الإجمالي متعلق بالواقع أو متعلق بالجامع، وبالتالي حينئذ ينتج الثمرة المرجوة وجر الحالة السابقة المتيقنة المعلومة التفصيل إلى حالة الشك في البين. هذا حاصل وخلاصة الصورة الأولى. يبقى عندنا مجهولي التاريخ ومجهول التاريخ بالنسبة لي معلوم التاريخ عكس حينئذ هذه الصورة. هل يجري الصعب أو لا يجري؟ سوف يأتي أن هنالك جملة اعتراضات من المحقق العراقي وغيره، سوف يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى.